هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
متى أمتطي نهد الجزارة فارها بدولة سلطان الورى مدرك الثاري؟
تعود به الدنيا شبابا نعيمها، لها زهو أزهار ويانع أثماري،
ويملأها بالعدل من بعد جورها، ويكلأها من موبقات وأخطاري،
وتخصب أقطار البلاد بنائل لها من نداه لا بوابل أمطار،
ويحني علينا دولة الدين غضة تضيء بأنوار وتزهو بأنوار.
لقد عقد الله اللواء والولى له، فقام مطاعا بين نهي وإنذاري.
يبشر جبريل به كل عالم ويدعو إلى آثاره خير آثاري.
بسم الله، وله خالص الحمد لجميل الصنع إله العالمين، وأزكى صلواته وتحياته على صفوته المخلصين محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء آخر من لقاءات شمس خلف السحاب. الأبيات التي اخترناها لمطلع هذا اللقاء هي من قصيدة غراء للشيخ حسن قفطان رحمة الله تعالى عليه.
أما الفقرات الأخرى فهي عقائدية من الإنجازات المهدوية، عنوانها العدل والفضل الإلهي في الدولة المهدوية.
ثم إجابة من سماحة السيد محمد الشوكي عن سؤال بشأن السفياني والتحالف الصليبي.
وحكاية موثقة من حكايات الفائزين ببركات التوسل إلى الله بوليه صاحب الزمان عليه السلام، عنوانها هذا ولدي المهدي.
نتمنى لكم أطيب الأوقات مع فقرات هذا اللقاء من برنامج شمس خلف السحاب، فكونوا معنا. والفقرة العقائدية التي تحمل العنوان التالي: العدل والفضل الإلهي في الدولة المهدوية.
مستمعين الكرام، قال مولانا سيد الأوصياء الإمام علي عليه السلام في خطبة أشار فيها إلى المهدي المنتظر عجل الله فرجه:
معنا راية الحق، من تبعها لحق، ومن تأخر عنها غرق. ألا وبنا يدرك ترة كل مؤمن،
وبنا تخلع ربقة الذل عن أعناقكم، وبنا فتح الله لا بكم، وبنا يختم الله لا بكم.
مستمعينا الأكارم، يشير مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا النص إلى ثلاثة من أهم الإنجازات المحورية التي يحققها الله عز وجل على يد وليه الإمام المهدي في دولته العادلة بعد ظهوره عجل الله فرجه. وقد تحدثنا مجملا عن هذه الإنجازات في الحلقة السابقة من هذا البرنامج، وأوكلنا الحديث عن تفصيلها إلى هذا اللقاء.
أما الإنجاز الأول فهو المشار إليه بقوله عليه السلام: بنا يدرك ترة كل مؤمن. فما المراد بذلك؟ يظهر من الرجوع إلى الأحاديث الشريفة المتحدثة عن سياسة الحكومة المهدوية أن المقصود بهذه العبارة هو إحقاق الحق وإزهاق الباطل وإرجاع حقوق المؤمنين المغصوبة والثأر لما نزل بهم من مظلوميات على أيدي حكام الجور، وهذا الأمر يشمل معاقبة ظالميهم. وبملاحظة الإطلاق في كلام الوصي المرتضى عليه السلام يفهم أن هذا الأمر يشمل كل مؤمن من أي عصر توفي أو استشهد مظلوما مغصوبا حقه.
واستنادا لذلك يمكن أن نفهم أن في الكلام العلوي المتقدم إشارة إلى عقيدة الرجعة، وأن الله عز وجل يحيي بعد ظهور وليه المهدي هذا النوع من المؤمنين وظالميهم، كذلك ليرجع للطائفة الأولى حقوقهم المغصوبة ويقتص من الطائفة الثانية، وينزل بهم العقاب الدنيوي قبل العقاب الأخروي.
وهذا المعنى تؤيده عدة من الآيات الكريمة التي تصرح بأن للظالمين عقابا وخزيا في الدنيا قبل العذاب الأليم في الآخرة. ومن الثابت تاريخيا أن كثيرا من الظالمين لم يصبهم في الدنيا العقاب والخزي في حياتهم الدنيا، وماتوا قبل أن ينالهم هذا العقاب والخزي الدنيوي، فلا مناص من القول بإحيائهم في زمن الرجعة المهدوية لتحقق هذا القانون القرآني من قوانين العدل الإلهي.
مستمعينا الأكارم، أما الإنجاز الثاني الذي يشير إليه مولانا سيد الوصيين في النص المتقدم فهو إزالة جميع أشكال الذل عن أعناق بني آدم. ومنشأ الذل هو إما أن يكون خارجيا كحكم الطواغيت والظلمة، وهذا يزول بإنحاء حكمهم وإقامة حكومة العدل الإلهي،
وإما أن يكون ذاتيا كأن يذل الإنسان نفسه لحاجة مادية أو لضعف روحي ومعنوي في مقابل الشهوات. أما الحاجات الغريزية وهذا ما تزيله دولة أهل البيت عليهم السلام ببركة الإغناء المادي والتقسيم العادل للثروات، وكذلك ببركة الإنماء الروحي والمعنوي الذي يبلغ ذروة مراتبه في ظل نشر التوحيد الخالص وسيادة القيم المعنوية السليمة.
أما الإنجاز الثالث فهو الذي يتضمنه قوله عليه السلام: بنا يختم الله، والمراد منه هو إيصال دولة أهل البيت عليهم السلام البشرية إلى أعلى مراتب الكمالات المعرفية والمعنوية التوحيدية بجميع أنواعها.
وهذا المعنى هو المشار إليه بقوله: بنا فتح الله وبنا يختم، حيث فسرته عدة نصوص شريفة أخرى تؤكد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو فاتح كل خير وسر، وأن سليله المهدي هو خاتم كل خير وسر، أي موصلهما إلى أعلى مراتبهما الممكنة.
تابعوا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران برنامج شمس خلف السحاب بالاستماع للاتصال الهاتفي التالي والإجابة عن أسئلتكم، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الأكارم، نرحب بكم في هذه الفقرة من فقرات برنامج شمس خلف السحاب، ومعنا مشكورا على خط الهاتف سماحة السيد محمد الشوكي. سماحة السيد سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سماحة السيد، من الأسئلة التي وردت للبرنامج سؤال من الأخ عبد الزهرة الكاظمي، يسأل عن السفياني، لفتت انتباهه قضية ما ورد في إحدى الأحاديث أو أحد الأحاديث الشريفة أن السفياني يعلق في رقبته صليبا، يقول هل أن في ذلك إشارة إلى تحالفه مع النصارى أو الصليبيين، مع العلم بأن النصارى هم أقرب إلى الإسلام من غيرهم؟ تفضلوا سماحة السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين،
صلوات الله عليهم.
الحقيقة أن السفياني هو من العلامات المهمة جدا في زمن الظهور، وربما السفياني طبعا هو أولا من العلامات المحتومة، تدرون أنه العلامات على صنفين، علامات محتومة وعلامات موقوفة غير محتومة. فأولا هو من العلامات المحتومة التي نصت الروايات على حتميتها، هذا واحد. وثانيا ربما هو من العلامات المتواترة، يعني ما خلا فرضا امتلاء الأرض ظلما وجورا، اللي هو هذا من العلامات المتواترة أيضا في الروايات. بالدرجة الثانية يأتي السفياني أيضا كأحد العلامات المتواترة، يعني بقية العلامات ربما هي أخبار أحد، بعضها قد يكون مستفيضا كاليماني مثلا أو الصيحان، لكن كعلامة متواترة من بعد امتلاء الأرض ظلما وجورا يأتي السفياني. أعتقد يعني أكثر من 40 رواية وردت في السفياني، فهو من العلامات المهمة جدا في حركة الظهور، ولهذا ينبغي أن ندرس هذه الظاهرة وهذه العلامة دراسة جيدة، لأن لها أثر كبير في مجريات الأحداث قبل الظهور وبعد الظهور المبارك للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. والحقيقة أن هناك مجموعة يعني من التفاصيل في حركة السفياني وقضية السفياني تحتاج إلى دراسة، منها ما أشار إليه الأخ السائل حفظه الله حول دين السفياني، هل هو إنسان مسلم أم هو إنسان نصراني. بعض الباحثين أنا رأيت أنهم يرون أو لا أقل يحتملون أن السفياني هو رجل نصراني، وربما يستدلون بهذه الرواية أنه يأتي والصليب في رقبته، لكن الذي يبدو لي والله العالم أن الرجل من حيث الانتماء هو مسلم، طبعا ظالم جائر فاسق، لكن أنا أتحدث عن الانتماء العام إذا كان هذا التعبير دقيق، فهو ينتمي إلى هذه الأمة وظاهرا ينتمي إلى هذا الدين، وإن كان الروايات تذكر أنه رجل ظالم سفاك سفاح، ومعادي لخط العدل الإلهي ولقضية الإمام المهدي عليه السلام. لكن الذي يظهر أنه من حيث الانتماء، من حيث الانتماء الديني الظاهري الرسمي، الانتماء الرسمي سميه، هو مسلم، ولكن ثقافته ثقافة غربية ودعمه دعم غربي. يعني هذا الرجل أولا يظهر أن ثقافته ثقافة غربية، وكون يحمل الصليب هذا يدل على أنه رجل يحمل أو مشبع بالثقافة الغربية. وأنتم ترون الآن يعني مثلا حتى في وطننا العربي والإسلامي هناك كثير من الناس مسلمون في ظاهر الانتماء وبالجنسية وبطاقة الأحوال المدنية، كاتبين الديانة مسلم، ولكن ثقافته ليست ثقافة إسلامية. حتى في المظاهر كثير منهم الآن بعضهم تلقاهم شباب مسلمين يحمل علامات النصارى، بل بعضهم حتى يعلق صليب مع الأسف الشديد. فيظهر أولا أن هذا الرجل من ناحية الثقافة ثقافته غربية، ومن ناحية الدعم أيضا هذا الرجل يتوفر على دعم غربي كبير في زمانه، عندما يظهر في زمانه ويتحرك في زمانه، ولهذا يأتي إلى المنطقة العربية ويخوض صراعات في منطقة الشام مدعوما بدعم غربي كبير، ولهذا يستطيع أن يقضي على كل الحركات المناوئة له ويقضي على كل خصومة بدعم غربي. لكن يظهر من الأخبار أيضا أنه سوف تحدث بينه وبين الغرب مشكلة، كأنه الغرب من بعد ما يدعمه وينتصر ويسيطر، سفيان يتحول إلى ظاهرة كبيرة ويلعب دور إقليمي كبير، هذا ربما يتخوف منه حتى الغربيون. ولهذا في بعض الأخبار أنه يدخل في صراع مع الروم اللي يعبر عنهم الآن بالغربيين، وأيضا لا يستطيعون أن يكسروا شوكته، لأنه يندفع اندفاع كبيرة جدا في هذه المنطقة الإسلامية، ويكون له دور إقليمي ضخم جدا، وما تستطيع الدول الإقليمية أن تقف بوجهه، وحتى الدول الأخرى لا تستطيع أن تحد من نفوذه. طبعا الذي يستطيع أن يقضي عليه هو الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، من بعد أن يخوض معه معركة كبيرة جدا. طبعا بالبداية هو يتراجع ويصالح الإمام عليه السلام، لكن تحدث ضغوطات عليه من قبل مستشاريه ومن قبل الناس المحيطين به، فيقرر أن يواجه الإمام وينقض الصلح ويواجه الإمام سلام الله عليه ويقضي على فتنته.
نعم، بطبيعة الحال سماحة السيد الشوكي، للروايات المتعددة التي تذكر شدة عدائه لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يمكن أن يستفاد منها أنه على أي حال لديه حالة ناصبية إن صح التعبير، أليس كذلك؟
نعم، هو كثير من الروايات أشارت إلى هذا المعنى، وأنه يتتبع شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وخصوصا عندما يدخل إلى العراق، لأن هو عندما يأتي بعد أن يسيطر على الأوضاع هناك في هذه المنطقة في الشام، يكون همه المجيء إلى العراق باعتباره منطقة استراتيجية جدا.
نعم.
يوجه إليه أهل العراق جيشا هم جرار يواجهونه بجيش كبير، ولكنه لا يستطيعون أن يصدوه، معركة تقع حاسمة يقتل فيها أكثر من 100,000، فيدخل إلى العراق ويستبيح العراق وخصوصا المناطق المقدسة، ويتتبع شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قتلا وتشريدا، وقام الله بر ذلك ووقى المسلمين جميعا إن شاء الله.
اللهم من سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم، حياكم الله.
وشكرا للمستمعين الأفاضل على طيب متابعتهم لما تبقى من فقرات هذه الحلقة من برنامج الشمس خلف السحاب.
يا لك نيران بالدلال يا مهدي تسعر كلها غلت لوعات تتكاثر حزين وروحي تتعثر.
أيها الإخوة والأخوات، أما الآن فندعوكم للاستماع لحكاية أخرى من الحكايات الموثقة للفائزين بالألطاف المهدوية الخاصة. اخترنا للحكاية عنوانا هو هذا ولد المهدي.
أعزائنا المستمعين، حكاية هذه الحلقة نقلها حجة الإسلام الشيخ أحمد القاضي الزاهدي في الجزء الثاني من كتاب عشاق الإمام المهدي عليه السلام، وقد جرت للحاج المؤمن زهير محمد وهو من مواليد مدينة الكاظمية المقدسة سنة 57 و900 ميلادية، وقد تم تهجيره مع عائلته من قبل النظام البعثي السابق في العراق بتهمة الأصول الإيرانية، فسكن في مدينة جولبايغان وسط إيران.
كان الحاج زهير يحضر ليالي الجمعة دروس تفسير القرآن الكريم التي كان يلقيها آية الله الشيخ علي القاضي الزاهدي قدس سره، مؤلف كتاب زبدة التفاسير، في مسجد السيد مير محمد كاظم في المدينة المذكورة. ولشدة تأثير هذه الدروس القرآنية في روح هذا الشاب المؤمن، قرر هو وستة من أصدقائه المؤمنين أن يذهبوا في بعض الليالي إلى خارج المدينة ويدعو بتعجيل الفرج وظهور مولانا إمام العصر عجل الله فرجه، وهذا ما قاموا به بالفعل.
مستمعين الأفاضل، وببركة هذا التعلق القلبي الشديد بمولانا بقية الله المهدي أرواحنا فداه، رأى هذا الشاب ذات ليلة في عالم الرؤيا الصادقة أنه هو ورفاقه المؤمنون قد ذهبوا لزيارة الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام، وبعد أن أدوا الزيارة خرجوا من الحرم القدسي، وعندما وصلوا إلى وسط السوق الذي يعرف بسوق باب الدروازة، وهناك رأى هذا المؤمن سيدا جليلا ألهم له أنه أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وإلى جانبه آية الله القاضي الزاهدي، ورأى في مقابل أمير المؤمنين عليه السلام بناية عالية يجلس فوقها شاب في غاية الوسامة تحيط به نجوم وكواكب وملائكة، فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام قائلا: يا أبا الحسن، من هذا الذي يجلس فوق هذه البناية؟ فأجاب عليه السلام بقوله: يا زهير، إن الذي تراه فوق هذه البناية هو ولد المهدي أعده الله ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
مستمعي الأعزاء، وقد عرض الحاج زهير محمد الكاظمي رؤياه على العالم الجليل آية الله الشيخ صديقين، وكان رضوان الله عليه خبيرا بتفسير الأحلام، فصدق صحتها وكتب في تفسيرها أمورا تحققت لاحقا، ومما كتبه قوله: أولا، سيتغير محل سكنك وتنتقل إلى دار أفضل. ثانيا، ستوفق لزيارة الإمام الرضا عليه السلام. ثالثا، قبل الله توسلك إليه عز وجل بإمام العصر أرواحنا فداه في شهر رمضان المبارك. رابعا، ستوفق لحج بيت الله الحرام عدة مرات. خامسا، الروح الولائية لآية الله القاضي الزاهدي قوية وسيزداد علما، وتفسيره للقرآن يستند إلى أحاديث أهل البيت عليهم السلام.
وها نحن نصل بتوفيق الله إلى ختام حلقة أخرى من برنامج شمس خلف السحاب، قدمناها لكم أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.